أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وتخاطب الرأس الشريف مروعتيا والقلب منها دائم الحرقات. بكت الصغيرة والإمام بحضنها بكت الصغيرة والإمام بحضنها يا وعلى النشيج فهيج الصرخات وغفى آيات على الرأس المخضب بالدماء وغفت على الرأس المخضب بالدماء مخنوقة الأنفاس والنبرات فقضيت شهيدة حزنها ومصابها فقضيت شهيدة حزنها ومصابها يا بنت السنين الخمس ذكرك ومضاتي والله من صفنا على واد الطف يا ابويا من صفنا يا 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 أبد ما شفنا واحد والله من صفنا يا يا الزمن باطل يا ابويا من صفنا يا 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 تعمد بالظلم بالغاضرية يا يا تعمد بالظلم بالغاية يا 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 غاضرية الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة نحن في ذكرى السيدة الجليلة سيدتنا ومولاتنا رقية بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطفلة التي كان يحبها الحسين حبا جما، فهي أصغر بناته وعمرها يتراوح بين السنوات 3 و5 على اختلاف بين المؤرخين. وينقل التاريخ أن الإمام الحسين عليه السلام بلغ من حبه لهذه البنت وتعلق قلبه بها أنه كان يحتضنها كثيرا وكان يقبلها كثيرا وكان يجلسها في حجره كثيرا، بل وجاء في بعض الأخبار أن هذه الطفلة أيضا كانت متعلقة بأبيها الحسين إلى درجة أنها كانت تنام إذا نام وتستيقظ إذا استيقظ، حتى أن الحسين عليه السلام إذا كان يتنفل في جوف الليل كانت هذه الطفلة عند أبيها الحسين وعند مصلاه لا تفارق الحسين، لا تفارق أباها. انظروا إلى هذه العلاقة الحميمية والشديدة بين السيدة رقية وبين أبيها الحسين. أيضا جاء في بعض كتب التراجم أن هذه الطفلة كانت تفرش لأبيها سجادة مصلاه عندما تقترب أوقات الصلاة، كانت تتولى فرش سجادة أبيها الحسين وتنتظر أباها الحسين عليه السلام. لا شك أن هذه العلاقة بين الحسين وبين ابنته وبالعكس العلاقة التي استمعنا إلى بعض مظاهرها وصورها من البنت تجاه أبيها الحسين، هذه تعطي عنوان مهم جدا، ألا وهو عنوان العلاقة الحميمية بين الآباء والأبناء. كيف توثقت علاقة الطفلة بأبيها الحسين؟ كيف بلغت العلاقة بينهما إلى هذه الدرجة؟ اليوم كما كتب الكثير من المختصين في التربية بأن هناك أزمة وهو بعيدة في العلاقة، هناك أزمة في العلاقة بين الآباء والأبناء، وهناك هو يعني فجوة تتسع يوما بعد يوم في الترابط بين الآباء والأبناء. يعني العلاقة اليوم بين الآباء والأبناء بين الانسجام والتأزم، هناك أزمة واضحة وانفصال عاطفي وانفصال فكري بين الآباء والأبناء. فلذلك علينا أن نعيد الحسابات في علاقتنا الحقيقية التي نضمن من خلالها التأثير في أبنائنا وبناتنا. ما هي الضمانات التي من خلالها نضمن تأثيرنا في أبنائنا وبناتنا؟ ومن خلال هذه الضمانات سوف نبني جسورا فكرية وعاطفية بيننا وبين أبنائنا وبناتنا. اليوم للأسف الشديد هناك انقطاع في التواصل بين الآباء والأبناء للكثير من العوامل التي أفرزها الوقت المعاصر، لكن مع كل هذه التحديات علينا أن نكون على درجة عالية من الوعي والمخاطر المحدقة بنا. هناك مجموعة من الضمانات التي من خلالها سوف نصل إلى الهدف الكبير، ألا وهو التأثير الإيجابي في أبنائنا وخلق جسور تواصلية بيننا وبينهم سواء كانت فكرية أو عاطفية. ولنا في علاقة الإمام الحسين بابنته رقية أسوة، أول ضمان من الضمانات وعي المرحلة من قبل الآباء والأمهات. وعي المرحلة، المرحلة التي يعيش فيها أبناؤنا وبناتنا مختلفة عن المرحلة التي عشناها نحن، طبيعة الزمن اختلفت تماما، الأفكار اختلفت، سياق الحياة اختلف، كل شيء تقريبا اختلف، لأن هناك قفزة نوعية غيرت ملامح الحياة، صورة الحياة تغيرت في الأعم الأغلب منها. ولذلك لو عدنا إلى ما قبل 25 سنة تقريبا شكل الحياة مختلف، ولكن إذا لم يكن الأبوان على درجة من الوعي والقراءة والاطلاع والمعرفة فإنهم سوف يوجدون فاصل بينهم وبين أبنائهم، هم يفكرون بطريقة وأبنائهم يفكرون بطريقة أخرى، أبنائهم وبناتهم يتوقعون من الآباء تصرف ومواقف لا يجدونها لأن الآباء والأمهات يفكرون بطريقة مختلفة تماما. يقول الإمام الحسن صلوات الله عليه: يا بني وبني أخي، إنكم صغار قوم وتوشكون أن تكونوا كبار قوم آخرين. الصغير لا يبقى صغيرا، سيكبر وسيكبر في زمان آخر، له طبيعة مختلفة. أمير المؤمنين عليه السلام فيما ينسب له يقول لا تقصروا أبناءكم على زمانكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، مختلف، الزمان مختلف. لذلك حتى نردم الفجوة اللي بيننا وبين أبنائنا في التفكير خصوصا، في الثقافة، في معطيات الواقع، علينا أن نقرأ، أن نطلع، أن نكون بمستوى الحدث، بمستوى الوقت، بمستوى التفكير الحالي. لا يغفل الأب والأم عما يواجهه أبناؤنا اليوم وبناتنا اليوم، لابد نقترب من أفكارهم ونعي المرحلة التي يعيشونها، نكون بمستوى التفكير الحالي، وهذا لا شك أنه راح يوفر قرب فكري وقرب عاطفي بيننا وبين أبنائنا. يعني لما الأبناء يشعرون أن الآباء قريبين منهم في الفكر، في التفكير، في المشاعر وفي الأحاسيس، هذا يوفر أمان للأبناء ويبني جسور بين الآباء والأبناء، خصوصا بين الفتاة وأبيها وأمها. ولكن وجود الانفصال يجعل مشاعر البنت وأفكار البنت ومشاعر الولد وأفكار الولد وعلاقاته كل خارج البيت، يبحث عن أقرانه، عمن يفهمه، عمن يشاركه همومه. إذا لم يجده في البيت سوف يبحث هنا وهناك عمن يشاركه فكره وهمه. وكذلك الفتاة، ربما يحظى الشاب أو الفتاة بعلاقة متزنة إيجابية تغذي بشكل إيجابي، لكن الخطورة عندما تكون هناك علاقة سلبية تأخذ بالشاب أو الفتاة إلى توجهات منحرفة والعياذ بالله، هنا الخطورة. ولذلك وعي المرحلة من قبلنا نحن سوف تضمن لنا التأثير في أبنائنا. الضمانة الثانية، علينا أن نبني العلاقة بيننا وبين أبنائنا بمستوى الحوار والإقناع، لا بمستوى القسر والإجبار. إخواني أخواتي، من الملاحظ جدا أن التغذية ما عادت أحادية فقط من قبل البيت. سابقا الولد والبنت منين يأخذون؟ حدود البيت، وإذا كلش يعني الصكة يعني اللي يعيشون فيها، البنت بيتها، بيت قرايبها، بس هذه الحدود، ما راح يبتعد أكثر من هذا. يعني مصادر التغذية معروفة ومصادرها محدودة ومعينة. اليوم لا، اليوم ماكو أحادية في التغذية، أصبحت المصادر متعددة، وذلك من خلال وسائل التواصل. اليوم ابني وابنتك انفتحوا جميعا على العالم، أبنائنا انفتحوا على العالم كله، امتزجت الثقافات، العادات، الأفكار، فأبنائنا في منطقة صراع أفكار، منطقة صراع معتقدات، منطقة صراع ثقافات، شئنا أم أبينا هذا هو الواقع. أنا ما أقدر أعيش في جزيرة لوحدي، فهذا واقعنا، هذا هو، ما أقدر أعيش بالقمر لوحدي، ما يمكن. المهم أن أكون على وعي بما يجري، وأن أبنائي في منطقة صراع وبناتي في منطقة صراع. بالتالي أي ثقافة وأي فكر هو الذي يسبق إلى العقول، إلى عقل ابني وابنتي، أي فكرة أو أي معتقد، الفكرة التي تسبق وتؤثر والمعتقد الذي يترك أثرا هي الفكرة والمعتقد والثقافة التي تصل إلى عقول بناتنا وشبابنا من خلال الإقناع والحوار والرفق واللين. العنف والشدة لا يمكن أن توفر وسيلة للإقناع أبداً. اليوم هناك نمو في الاتجاه العقلي، أبناءنا يريدون عقلنة الأمور، ولذلك اطرح لهم جميع القضايا ممزوجة بالعقل، تفكير المنطقي، حتى تضمن التأثير. لاحظوا التأكيد على الرفق في قول النبي صلى الله عليه وآله، يقول الرفق يمن، الرفق يمن، والخرق شؤم. الخرق يعني المواقف اللا مسؤولة وغير مدروسة، هذه تترك آثار سلبية. لاحظوا في القرآن الكريم خطاب لقمان لابنه، يا بني لا تشرك بالله، وعلل إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني، خطاب رفيق فيه رفق فيه لين، مستخدم الكلمات اللي فيها عاطفة وبلين. ثانيا لقمان يسوق كلماته مع التبرير، مع ذكر التحليل، جانب من المنطق. لا تشرك بالله، لماذا لا أشرك بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم. يشرح له ليش هذا النهي، حوار بينه وبين ابنه. هل يوم من الأيام احنا حاورنا أبنائنا، خاطب أبنائنا، نكلمهم، ناخذ ونعطي معاهم، شوف طريقة تفكيرهم؟ هل يوم من الأيام طرحنا قضية في المجتمع، فكرية ثقافية عقائدية، وناقشناها في البيت وفكرنا فيها بشكل عقلاني وضوابط، وأقدم هذا هدية لأبنائي وبناتي؟ أم وسائل التواصل هذه عدمت وألغت الحقيقة والواقع التواصل المباشر بيننا وبين أبنائنا؟ هذا الحاصل، الحاصل أن التواصل المباشر انقطع، واليوم أبنائنا اكتفوا بالتواصل الإلكتروني، وهذه مشكلة كبيرة. يعني التواصل الشفوي باللسان تقريبا أصبح ضيقا، فلا نستطيع أن نتحاور باللسان، لا نستطيع أن نجري حوارا، هذه أحدثت مشاكل كبيرة. التواصل باللغة هذه الشفهية مهم جدا. يوم لو واحد بيناقش واحد عبر الواتساب، يناقشه هو يمه، اتحاور معاي ابني، اتحاور معاه بنتي، اتحاور معاها أهل البيت عليهم السلام، كما جاء في الأخبار، الإمام أمير المؤمنين يأخذ ابنته زينب يضعها في حجره ويجري حوار معها، يأخذ العباس ويجري حوار معه. هذه كان عادة أهل البيت وسلوك أهل البيت عليهم السلام. إذن الضمان الثاني للتأثير في الأبناء بناء جسور تواصلية فكرية ثقافية عاطفية بيننا وبين أبنائنا، وإلا الآثار وخيمة، الآثار جدا خطيرة. هذه السدود التي تبنى اليوم بيننا وبين أبنائنا وفتياتنا عواقبها جدا وخيمة. الضمان الثالث هو القدوة. القدوة تصنع ما لا تصنعه الكلمات، لأن التأثير الفعلي أوقع من التأثير المقالي. ولقد جاء في كثير من الروايات التأكيد على التأثير بالفعل أو العمل. يقول الإمام الصادق عليه السلام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، مو بألسنتكم، بأفعالكم، بأعمالكم، بالواقع. القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما يكون الأب وتكون الأم على درجة من الالتزام بتطبيق الضوابط، الحدود الشرعية، الأخلاق الفاضلة، الأصول الاجتماعية، عندما يكون هناك التزام والأبناء يشوفون هذا الالتزام، الصدق في الكلام، في المعاملة، في جانب الأخلاق، الضوابط الشرعية، يكتسبون الأبناء منا عمليا أكثر مما يكتسبون منا من خلال الكلام والحديث معهم. فكيف لو اجتمعت الوسيلتان؟ وهذا ما نجده في مطلق حياة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. حياة أهل البيت هكذا. الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تأثير حياته على ابنته رقية واضحة، واضح جدا. هذه البنت التي أحبت الصلاة منذ نعومة أظفارها وهي صغيرة، بحيث ارتبطت بمفردات الصلاة، كانت تحضر الماء الوضوء لأبيها، تعلقت بالصلاة، كانت تفرش سجادة أبيها الحسين، كانت تستأنس أن تجلس في جوف الليل وتجلس عند سجادة أبيها الحسين تنظر إليه وهو يصلي، تحب هذا العمل لأنها ترى أباها يواظب عليه. نحن نصنع في أبنائنا الخيرات والطاعات من خلال عملنا. هذه الطفلة عمرها ليس بالكبير، يعني ليست سنوات الكثيرة، في رأي يقول عمرها 3 سنوات، رأي يقول عمرها 4 سنوات، 5 سنوات. لقد رأت فجائع الطف وماتت حسرة في خربة الشام. هذه الطفلة يحكى لها قصة في مرقدها الشريف، يقال أن هناك سيد اسمه إبراهيم الدمشقي كان يسكن في دمشق، رأت ابن له السيدة رقية في عالم الرؤيا وأخبرتها، يعني أخبرت السيدة رقية تلك البنت بأن قبرها دخله الماء، الماء نفذ إليه الماء وهي متأذية من ذلك. قالت: أخبري أباك ليخبر الوالي حتى يصلح قبري. أخبرت أباها، تجاهل سيد إبراهيم هذه الرؤيا، قال رؤيا طفلة صغيرة لا اعتبار بها. الليلة الثانية أيضا رأت السيدة رقية وأخبرتها بنفس الطلب، أخبرت أباها فلم يعتني. ليلة ثالثة أيضا نفس الأمر، لم يعتني. في الليلة الرابعة رأى السيد إبراهيم الدمشقي السيدة رقية في عالم الرؤيا وأخبرته وعاتبته، ولما فعلا استيقظ ذهب إلى الوالي وأخبره، فأمر الوالي بأن العلماء والصالحون بأن العلماء والصالحين أمرهم أن يغتسلون ويذهبون إلى قبرها الشريف. زين، واللي يفتح يعني يقف على باب قبرها ويقدر يفتح الباب هو الذي يتولى النزول في قبرها، فلم يفتح الباب إلا للسيد إبراهيم الدمشقي. فتح قبرها، فتح القبر، أمر الحفارون أن يحفروا، وفعلا وإذا بالقبر مملوء بالماء. من ينقل القصة بأن السيد إبراهيم أخذ الجثمان المقدس للسيدة رقية، وكان ملفوفا في كفن وهي طرية للتو كأنها قد دفنت، وضعها على ركبتي، يقول وكانت صغيرة بين الثالثة والرابعة أو الخامسة، وضعها على ركبتي وظل ثلاثة أيام يبكي على حالها. كان يضعها وقت الصلاة، يضعها قريب المصلى ويصلي، وبعد ذلك يضعها على ركبتيه إلى حين يصلح القبر. ولكن لا نعلم كيف استطاع السيد إبراهيم أن يطلع على حال هذه الطفلة، وقطعا السيد إبراهيم لم يكشف جسدها، وإلا لرأى تلك الآثار، آثار السياط على جسد هذه الصغيرة، صغيرة لوعت بالسياط، ضربت بالسياط، كانوا يدفعونها بأرجلهم يلقونها على الأرض، وزينب كانت تحميها، وإذا بهذه الطفلة كيف رحلت عن هذه الدنيا. لما أودعهم يزيد الخريبة رأت في عالم الرؤيا أباها الحسين، فزعت من نومها، قالت أين أبي؟ وين أبوي الحسين؟ أريده. جاءتها زينب عليها السلام، علمت بأنها رأت أباها في عالم الرؤيا، وإذا بالمناحة نياحة من النساء، وإذا موجة البكاء وصلت إلى يزيد، علم يزيد بمصيبة الطفلة، فقال اذهبوا لها برأس أبيها الحسين. جاءوا لها برأس أبيها الحسين مغطى بمنديل، قالت أنا ما طلبت طعاما، إنما طلبت أبي الحسين. رفعوا ذلك المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها الحسين قد خضبت لحيته الشريفة بالدماء، قالت أبا من الذي قطع رأسك؟ أبا من الذي خضب شيبتك؟ أبا من الذي يكفلني بعد يا صح ونادي ومصيبتك، هذا رأسك بالدماء مخضبين، هذا رأسك بالحجار صاب وجبينا، هذا رأسك من دماء مخضبينا، هذا رأسك بالحجار صاب وجبينا، يا بويا هذا رأسك والجسد يا بويا وينا، يا حبيبي من هو الخمد انفاسك، يا حبيبي من هو البن عال داسك، يا حبيبي من هو اللي حز راسك،
هاجركم الله جاءتها زينب، أخذت رأس الحسين رفعته من حجرها، ما حركتها إلا وهي ميتة. أين المنادي ومصيبتها وفجعتها؟ أجركم الله لما استدعوا الغاسلة لتلك الطفلة، دخلت المغسلة تغسلها وإذا برها من الزمن طلعت، قالت ما أغسلها ليش؟ قالت هذه فيها مرض أخاف تعديني، كل جسدها عليه آثار. ايش سوت هذه الطفلة؟ نادتهم مريضها يجنى، والله جنى يا أشوف ابن المرض أشوف أن منتحل والله بدنها، يا أشوف أن منتحل والله يا بدايا. قالوا لا تسألي بالله عنها، يا ترى من صياطهم ورمن متنها، هي ترى من صياطهم ورمان هي المتين.
ما أذل اليتيم وهو ينادي بأبيه ولا يجده مجيبا يا الله. نسألك وندعوك إلهي بحق السيدة الجليلة السيدة رقية يا الله، عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.